إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللهم إنا نسألك الفرقان في الدين، ونسألك الفرقان في الدنيا، ونسألك الفرقان في الآخرة. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وبسطت رزقنا، وأحسنت معافاتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الملك لا شريك لك، والأحد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. فالقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تقبلنا هذه الساعة، وأن ترحمنا هذه الساعة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك. يا من إليك المنتهى، وبيدك خزائن كل شيء، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به الحبيب محمد، ندعوك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نزل بنا ملك الموت، إذا نزل بنا ملك الموت لقبض أرواحنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أدخلنا قبورنا مع أعمالنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا سئلنا عن علمنا وأموالنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا طال يوم القيامة وقوفنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا اشتد في أرض المحشر ظمأنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تطايرت أمامنا صحائفنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا استدعانا للحساب ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ضرب الصراط على الجحيم وسار العبيد والنار تنادي هل من مزيد هل من مزيد، والنبيون والصديقون والملائكة يقولون اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم، اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك التي وسعت كل شيء أن تتغمدنا بواسع رحمتك يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونسألك نصرا مؤزرا لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله وما ذلك على الله بعزيز، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد أيها المسلمون، بارك الله لكم في عامكم الجديد، بارك الله لكم في سنتكم الهجرية الجديدة، ونسأل الله أن يجعلها سنة خير وبر ورشاد ونصر وهدى وتوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها الطاعات ويحقق فيها الآمال ويثقل فيها الميزان ويخسأ فيها الشيطان، وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يسترد فيها أرض فلسطين والمسجد الأقصى ومسرى الحبيب محمد ومرقد الخليل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأن يحرر أرض أفغانستان ويقيم عليها دولة الإسلام والإيمان، وأن يدحر الصليبي والشيوعيين والصهاينة وكل الطواغيت، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الأحبة في الله، بمناسبة هذه الذكرى التي فقهها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما جمع مجلس شورى لكي يبدأ التاريخ الإسلامي، فمنهم من اقترح أن يبدأوا به بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عرض بعثته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من عرض وفاته، ولكن الفاروق اختار حدثا عظيما، حدثا سياسيا إسلاميا إيمانيا تغير به وجه التاريخ، وانتقلت الدعوة فيه من مرحلة إلى مرحلة، ألا وهو هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، استجابة لدعاء الله العظيم الذي حفظه نبيه وأمره أن يدعو به وهو في مكة، وهو قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني مدخل صدق أي في المدينة، وأخرجني مخرج صدق أي من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أي أقم دولة الإيمان والإسلام، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الكريمة تحوي في طياتها أمورا عظيمة، فالله جل ثناؤه يقدم لك النصر مقدما قبل أن تبذل الأسباب، وقبل أن تعطي المقدمات يعطيك النتائج. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه بها فقه هذا الأمر، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وهذه هي النتيجة، وأخرجني مخرج صدق وهذه هي المقدمات. فالله يعطيك النتيجة قبل أن تعطيه المقدمات، وهذا وعد الله لأوليائه، ينصرهم متى شاء مهما بذلوا من أسباب هزيلة أو أسباب قليلة، فإن الله يبارك فيها. فمحمد صلى الله عليه وسلم لو قست الأسباب التي بذلها في هجرته بالميزان البشري المادي لما وجدتها بالأمر العظيم. رجل ومعه اثنان يخرج من ديار فيها الكفر والإلحاد، يطارد، يأوي إلى كهف، ثم يسير في الصحراء أعزلا من السلاح، ثم يحقق الله على يديه أعظم دولة في التاريخ، جمعت في طياتها الإيمان والأخوة، ودمرت أكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمان الفرس والروم. إن هذا الحدث التاريخي لجدير بقادة المسلمين اليوم أن يقفوا عنده كثيرا، ويتتلمذوا في مدرسته كثيرا، ويتعلموا من حكمه وعبره. فالله جل ثناؤه جعله رحمة لكل زمان ولكل مكان ولكل الأجيال. نقف عنده عدة وقفات. لما عجز معسكر الكفر على أن يقرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، استخدم أسلوب العنف والإرهاب، وهذا منطق الكفر في كل زمان ومكان. إن الكفر لا يقوم مبدأه على مقومات الحياة، لأنه باطل والباطل زاهق، وأن الحق ثابت والحق أصيل. لهذا لا يملك معسكر الكفر حجة أو دليلا أو برهانا أو سلطانا يدحض به الحق المنير، فيلجؤون إلى السلاح، يلجؤون إلى التدمير، يلجؤون إلى السجون والمعتقلات، يصادرون الأموال، يهتكون الأعراض، يسفكون الدماء. وفي النهاية لمن تكون الجولة؟ تكون الجولة لله ولرسوله وللمؤمنين. يجتمع الكفار فيقترح عليهم الشيطان بمرافقة فرعون هذه الأمة أبي جهل، يقترحون أن يجمعوا 40 شابا، يعطونهم السيوف المصلتة، فيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، يتفرق دمه في القبائل، فيعجز بنو عبد مناف على أخذ الثأر، فيرضون في الدية، فتقدم لهم الدية، وتموت الدعوة بموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطة التي رسمها الكفار، ولكن لهم في الأرض تدبير، ولله في الأرض تدبير، وتدبير الله هو الذي يسير، لأن الله على كل شيء قدير. يجتمعون عليه في ليل وهو نائم في فراشه، ليس معه إلا علي بن أبي طالب وهو فتى غلام، فيأتيه جبريل يخبره بالخطة التي لو أن هذه المؤامرة دبرت على إنسان من البشر لما استطاع أن ينجو من بين أيديهم، وهم يحاصرونه متيقظين تحت حراسة مشددة، يجول ويصول بينهم أبو جهل، ولكن الحبيب محمد لأن الله يدفع عنه، لأنه أخلص العبودية لله، لأنه ضحى من أجل دين الله، لأنه صبر على الإيذاء، يرسل الله له جبريل من سابع سماء: يا محمد لا تنم في فراشك، دع عليا ينام مكانك. ويتقدم علي رضي الله عنه وأرضاه وينام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، مضحيا بنفسه الفتية وزهرة عمره اليانع من أجل دعوته، من أجل نبيه، من أجل دينه. يا له من صدق عظيم. ليسأل كل واحد منا نفسه: هل عنده الاستعداد أن يضحي من أجل دينه؟ هذا سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا في كل وقت، عندما ندخل المسجد، وعندما نتعامل في التجارة، وعندما نقف مع الأولاد، وعندما ننطلق إلى الجهاد، وعندما نأمر بالمعروف، وعندما تفتح لنا الدنيا أبوابها. أنحن صادقين مع الإسلام ونحن على استعداد للتضحية من أجل الإسلام، أم أننا نريده إسلاما باردا هينا مستسلما لا حرارة فيه ولا تضحية؟ هذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ينام مكان النبي مؤثرا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على حياته، ويخرج عليهم يحمل بين راحتيه التراب، ويقرأ عليهم قوله تعالى: وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فيضع التراب على رؤوسهم. إنها لطمة نبوية إيمانية يوجهها إلى معسكر الكفر، هذا الذي شمخ برأسه كبرا وأبى أن يسجد لله رب العالمين، جزاؤه أن يضع التراب على رؤوسهم وعيونهم مفتوحة وسيوفهم مسلطة وهم واقفون بصف واحد يمر عليهم فلا يبصرونه. من الذي فعل ذلك؟ من الذي يتحكم بالبصائر والأبصار؟ إنه الله رب العالمين. ويأتيهم رجل منهم فيقول: ويحكم، خرج محمد وأنتم في غفلة، انظروا ماذا فعل بكم، وضع التراب على رؤوسكم. فينظرون من ثقب الباب فيرون عليا في مكانه نائما، فيقولون: لا، ها هو في فراشه نائم. فإذا ما أشرق الصباح هجموا على الدار فأيقظوا النائم، وإذا هو علي بن أبي طالب، ويفاجئون على أي شيء؟ على استهزاء الله بهم، على سخرية الله منهم. أجمعوا قواهم كلها، وإذا النتائج والحقائق تختلف على حسب التوقعات التي كانوا يتوقعونها. هكذا يفعل الله بأعدائه. الروس دخلوا بدباباتهم وطائراتهم ومدرعاتهم وأعوانهم من مشارق الأرض ومغاربها، فماذا كانت النتيجة؟ كانوا يظنون أنهم سيلتهمون أفغانستان بين عشية وضحاها، وإذا بأفغانستان تكون مقبرة للروس ومقبرة للكوبيين ومقبرة لليمنيين الجنوبيين ومقبرة للفيتناميين ومقبرة لكل ملحد يقول لا وجود لله رب العالمين، على يد أبطال يحملون العمائم على رؤوسهم لا خوذة الحرب ضد الرصاص، ويحملون الإيمان في قلوبهم لا الشيطان والإلحاد، ويحملون سلاح الله أكبر الله أكبر، فيدمرون به الدبابات والطائرات والمدرعات. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق، يدخله في وقت الظهيرة يوم أن هدأت الأرجل ونامت الأعين، فيقول له أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فيقول له الرسول: الصحبة يا أبي بكر. تقول عائشة: ما رأيت أبا بكر يبكي من الفرح إلا هذه المرة، بكى أبو بكر ولكنه بكاء الفرح. إنها الصحبة، الصحبة من نوع جديد. كل الصحابة في مكة والصحابة في المدينة لهم الصحبة، ولكن هل هي كصحبة أبي بكر الصديق؟ لا، كلا، إنها صحبة من نوع جديد يسألها أبو بكر الصديق، صحبة عجيبة نرى طياتها ومظاهرها تسير خطوة خطوة من خلال هذه الهجرة العظيمة. فهو قد أعد راحلتين يرعى بهما عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة، ثم إنه يرسم الخطة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفحواها، أنهما يخرجان من باب سري خلف الدار، ثم ينطلقان في طريق غير معهود، يذهبان إلى غار حراء يختفيان فيه 3 أيام، ثم المخابرات تنقل له الأخبار أولا بأول بقيادة عبد الله بن أبي بكر، والطعام التموين الطعام بواسطة أسماء تأتي بالليل وتعود بالليل، وأن الراعي يسير خلف أسماء وخلف عبد الله فيغطي آثارهما في الذهاب ويغطي آثارهما في الإياب. ثم بعد أن تهدأ يهدأ الرجل ويهدأ الباحثون ينطلقون مع دليلهم في خط وطريق غير معهود لم يمر به أحد من قبل. هذه هي الخطة بذلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يخرج إلى الناس في وضح النهار والشمس طالعة ثم يتحدى كما تحدى عمر. عمر كيف هاجر؟ عمر أقل منزلة من النبي وأقل قوة من النبي وأقل صبرا من النبي، ولكنه عندما أراد أن يهاجر ماذا قال؟ قال: يا معشر قريش، من أرادت أن تذكله أمه فليلحقني خلف هذا الوادي، إنني مهاجر إلى المدينة. وهاجر عمر ولم يجر أحد أن يمس شعرة منه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يفعل مثل عمر، ولكن لا، لو أنه فعل مثل عمر لجاء القادة من بعده واستهانوا بأعدائهم واستهانوا بقوة أعدائهم وفعلوا كما يفعل نبيهم وقالوا: هذا دليلنا، لا يجمعون القوة ولا يتخذون الأسباب ولا يعدون العدة ثم ينتظرون النصر من الله. لا، الله جل ثناؤه جعل الأخذ بالأسباب عبادة، لهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، ما ترك أمرا صغيرا ولا أمرا كبيرا إلا وخطه ونفذه، سد جميع الثغرات وما ترك للأعداء منفذ. ثم هل يكفي إعداد الخطة؟ لا والله لا يكفي، إن لم يكن معها توفيق الله رب العالمين. لهذا يغفل القادة اليوم، يحكمون الخطط ويضعون التقارير ويجمعون المعلومات ويجندون الجنود، ولكن يغفلون عن شيء واحد، يغفلون عن توفيق الله وبركة الله. لهذا دائما يرددون قائلين: نعتمد على أنفسنا، نعتمد على قواتنا، نعتمد على تقاريرنا، نعتمد نعتمد، فإذا النتائج هزائمة وهزائم وضياعة وضياع وذلة بعد ذلة. الله جل ثناؤه يخبر أن كفايته وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم من أول خطوة يخطوها إلى الهجرة. فهؤلاء يحاصرون البيت 40 فارسا مسلحا، ومع هذا يخرج محمد من بينهم سالما غانما، لم يمسهم سوء، لم يمسه سوء، وأهانهم إذ وضع التراب على رؤوسهم. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ الله رب العالمين. ثم أنه يذهب إلى الغار فيقوم أبو بكر الصديق بتفقد ثقوبه وجحوره حتى أنه يلدغ وهو يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، دعني أدخل الغار قبلك لعل فيه وحش أو هوام. فإذا دخله وتفقده أدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معسكر الكفر. الخطة محكمة، ليس فيها خلل، ليس فيها ثغرات، النبي مختفئ ومعه أبو بكر الصديق، ومع هذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قولا واقعيا ينطق به لسان الحال: أي يا محمد، لا تنسى الله، فإنك إن أحكمت الخطة واختبأت في الغار وتوهت وموهت على الكافرين فاعلم أنك بحولي وقوتي، لا بحولك ولا بقوتك ولا بحول خطتك ولا بقوتها، ها أنا ذا سقت إليك الكافرين حتى وقفوا على باب الغار، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآك وصاحبك. من الذي ردهم؟ من الذي منعهم؟ بأي سلاح ومن أي قاعدة انطلق؟ أتعلمون بأي سلاح رد الله معسكر الكفر؟ بخيط عنكبوت، بخيط عنكبوت. أرسل الله جنديا من جنوده اسمه العنكبوت، فجاء قبل الكفار ونسج بيته وجلس في زاوية من زوايا المدخل، فجاء الكفار وأخذوا يتشاورون: ندخل أو لا ندخل؟ فقال قائلهم: ويحكم، ألا تعقلون؟ لو دخله أحد لتمزق بيت العنكبوت. إذن هيا نعود على أدراجنا. ويعودون، من الذي أعادهم؟ إنه الله رب العالمين. بأي جندي؟ بجندي العنكبوت. بأي سلاح يحمله الجندي؟ بخيط، بخيط من خيوط العنكبوت الذي يقول الله عنه في كتابه الكريم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولكن لا يعلمون لا يعلمون ذلك تغيب عنهم الحقائق يعتمدون على تقاريرهم على حولهم على قوتهم وإذا بخيط عنكبوت يحبط جميع المحاولات إذا نحن نقول وكلنا ثقة التاريخ يشهد الأحداث تشهد أن الدبابات والطائرات والذرة والنيترون والأقمار الصناعية أقسم بالله الذي لا إله إلا هو غير حانث أنها لا تساوي عند الله خيط عنكبوت أنها لا تساوي الأرض ومن عليها عند الله خيط عنكبوت الله يدمرها كيف يشاء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أيها الأحبة في الله يخرج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق وإذا به يراه يسير أمامه مرة وخلفه مرة فيقول له لم تفعل ذلك يا أبا بكر فيقول فداك أبي وأمي يا رسول الله أتذكر اللاحق فأكون خلفك وأتذكر السابق فأكون أمامك أفديك بنفسي وبروحي يا رسول الله يا لها من صحبة عجيبة يا لها من تضحية غريبة نحن بأمس الحاجة إليها نحن بأمس الحاجة لهذه الصحبة بأمس الحاجة لأن نصحب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا صادقين في ديننا إن كنا صادقين في إيماننا نحن يأمرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالصحبة له في كل زمان وكل مكان فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وما نهى رسوله عنه صلى الله عليه وسلم فهل نحن صادقين في هجرتنا الرسول ورب العزة يحرمان الربا فنأكل الربا يحرمان الزنا فنأكل الزنا يحرمان الخمور فنأشرب الخمور ثم نقول الصحبة يا رسول الله الهجرة يا رسول الله نحتفل بمناسبات الهجرة والخمور تشرب والكؤوس تترع والزنا يفشو والوباء ينتشر والمخدرات تعصف بالأمة ويفصل بين الدين والسياسة في البيت والمدرسة والإعلام والشارع والواقع ووالله ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من أجل السياسة إلا من أجل أن يسوس المسلمين في دولة الإيمان والإسلام ما هاجر محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل سياسة الدين لكي يدين الأمة فيحكم القرآن والإسلام والإيمان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نفصل بين الدين والسياسة من الذي حكم المدينة من الذي وضع القضاة من الذي جعل الجيش من الذي حدد الأرض من الذي أقام الحدود من الذي قاد الغزوات من الذي راسل الملوك من الذي بعث السفراء إنه محمد صلى الله عليه وسلم متى تم له ذلك تم له ذلك بعد الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة ثم نأتي فنقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة هذا هراء هذا دجل هذا نفاق هذا ليس بالإسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه فنسأل الله أن يجعلنا من أنصار هذا الدين وأن يجعلنا من المهاجرين في سبيله ممن يهجرون ما نهى الله عنه ويأمرون ما أمر الله به هو ولي ذلك والقادر عليه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ألقى بها الله أدخرها عند الله إلى يوم أن ألقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائدي وقدوتي ورسولي وإمامي وداعيني إلى الصراط المستقيم عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، وينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم كله ثقة بالله، فماذا يفعل الله به وهو على رمال صحراء المدينة المنورة، على رمال صحراء الساحل؟ يدركه سراقة بن مالك، رجل فاتك جبار من الكافرين، يسير يجري به الحصان، فإذا ما أصبح قاب قوسين أو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم، والآمال تحدو به على أن يأخذ الجائزة التي فرضتها قريش، 100 ناقة لمن يحضر محمدا حيا أو ميتا. ينطلق سراقة يعدو به حصانه، ثم يحرك الله جنديا من جنوده لا يملكه إلا الله، ألا وهو جندي الرمال، ذرة الرمل تتزحزح من تحت سنابك الخيل، فإذا بحوافره تغوص في التراب، وإذا بسراقة ينقذف من فوق ظهره متعفرا على أنفه في التراب، ثم يتحرك من جديد، فيبعث الله جنديا جديدا لا يملكه إلا الله، ألا وهو جبريل عليه السلام، يعصف أمام سراقة بدوامة من تراب تمتد بالأرض إلى السماء، فيقف سراقة مذهولا يقول: فعلمت أنه مني ممنوع، لا يستطيع أحد أن يتعرض له، فقلت الأمان يا محمد، قف، لن يصيبك مني أذى، اكتب لي كتابا يكون بينة بيني وبينك. يلتفت أبو بكر فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب له يا أبا بكر. فيكتب له على عظم ويلقيه له، فيأتي إلى العظم فينزل فيلتقمه، ثم يجعله في جراب نبله، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولته المأثورة: كيف أنت يا سراقة يوم أن تلبس سواري كسرى؟ الله أكبر. رجل في صحراء أعزل من السلاح، مطارد من الأعداء، يقول لعدوه الذي عجز عن قتله: كيف أنت يوم أن تلبس سواري كسرى؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يا سراقة عد إلى الذين أرسلوك وإلى كل الكافرين في الأرض، فأخبرهم أن هذه الهجرة نقطة تحول رهيبة لم يعوها حتى الآن، إن هذه الهجرة ستعد رجالا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون في الله لومة لائم، على أيديهم يحطم الله الروم، وعلى أيديهم يحطم الله الفرس، فتأتي أنت يوم أن تكون واحدا منهم فتلبس سواري كسرى. سيكون هناك صدام مسلح بين دولتي التي أقيمها وبين دول الطواغيت كلها على وجه الأرض، فينصرني الله عليهم، فتأتي خزائنهم كالأمطار تصب أمام جنود الله وأمام حزب الله. وحقق الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على يد الفاروق رضي الله عنه، وفي عهده تحرك سعد إلى الفرس، وتحرك خالد، وتحرك أبو عبيدة إلى الروم، فضربا في آن واحد أكبر إمبراطوريتين على الأرض، فأذل الله أعداءه وأعز الله أولياءه، وهكذا يوم أن يكون العبد واثقا بنصر الله، واثقا بمعية الله، يوم أن قالها صادقة خالصة من فمه، يوم أن قالها لأبي بكر الصديق وهو معه في الغار، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شعاري وشعارك، وهتافي وهتافك، وتعليمي وتعليمك، وتربيتي وتربيتك، وكتابي وكتابك: إن الله معنا. معية الله في المال والولد، معية الله في الزوجة والأهل، معية الله في السلم والحرب، معية الله في الدنيا والآخرة. إن الله معنا، مروا بها أبناءكم، مروا بها أهليكم، افقهوها. يوم أن يكون الله معك، من أي شيء تخاف؟ أتخاف من الأرزاق؟ إن الأرزاق والأعناق بيد الله الواحد الخلاق. أيها الأحبة في الله، إن الله معنا لها حقيقة لا يعيشها إلا من فهمها حق الفهم ونفذها حق التنفيذ. يوم أن تستشعر أن الله معك، لا تكون أبدا حيث نهاك الله، ولا تذهب أبدا إلا حيث أمرك الله. يوم أن تستشعر إن الله معنا، لا تأكل الربا، ولا تشرب الخمور، ولا تأمر بالسفور، ولا تنادي بالفجور. يوم أن تستشعر إن الله معنا، تطبق شرعه، وتأمر دينه، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وترجو ما عند الله. يوم أن تستشعر إن الله معنا، تحيي الجهاد، وتدعو إليه، وتناصر أولياءه، وتعادي أعداءه. هذا معنى إن الله معنا. يوم أن نكون معه، اذكروا موسى يوم أن حاصره الطاغوت فرعون، أمامه البحر وخلفه الجنود، ماذا قال؟ قال أعداؤه، قال اليهود الذين خذلوه دائما: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية التي نحن نريدها في الدنيا، ونريدها في البرزخ، ونريدها في المحشر، ونريدها في دار القرار والأبرار، في جنات الخلود. نستقي هذا الفهم من دعاء زوجة فرعون رضي الله عنها وأرضاها، يوم أن قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهي تريد عند الله ومع الله، لا في الجنة فقط. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دنيانا دنيا الصالحين، وأن يجعل قبورنا قبور المؤمنين، وأن يظلنا في ظله في أرض المحشر مع الصالحين، وأن يجمعنا تحت لواء محمد ويدخلنا معه الجنة، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعل ذكرى هجرته عليه الصلاة والسلام ذكرى خير ونصر وصدق وإيمان. هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأخذته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا بقضائها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا وأنت رب العالمين. إلى من تكلنا؟ إلى طواغيت هذا الزمان الذين آذونا في أعراضنا وأموالنا ودمائنا وديننا. اللهم إنا نشكو إليك طاغوت الشام وأشقاهم. اللهم خذه أخذ عقد عزيز مقتدر. اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نشكو إليك ظلمه وجوره، تعزز علينا بأهل الباطل. اللهم ليس لنا نصير إلا أنت، وليس لنا ظهير إلا أنت، وليس لنا حسيب إلا أنت. نعم المولى ونعم النصير، أنت الغني بعلمك، أنت الغني بحلمك. اللهم إنا نسألك أن تقتص لنا منه، إن زرع باطله بلغ البر والبحر، فابعث له يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقتلع شروره. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منزل الكتاب ومجري الحساب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب. اهزمه وانصرنا عليه، إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.